التنجيب والتنجز، لأن الحكم العقلي وجود الاحتياط ووجود الامل بالالتزام الشرعي، قلنا ان الحسن العقلي دائما في تمام القواعد من ارشيد القطاعات وحسب المعصيه حكم تعليقي. اذا رخص الشارع بنفسه في ان يخالف هذا الامر حينئذ يرتكب حكم معصيته، ولا يكون عصيانا، لا يكون موضوعا للعصيان حينئذ وبالتجري وبأي عنوان من هذه العناوين التي إليها يرجع العقل بالجنسية ولحق الطاعات. فلا يكون أي محذور من جعل الحكم ظاهريا، وهذا كل في كل مورد يكون هذا التزاحم في مقام الجن الناشئ من الجهل، في كل مورد يكون التزاحم الحفظي معقولا وممكنا وواقعا، يكون جعل الحكم ظاهريا ممكنا. مورد العلم التفصيلي لا يقبل فيه التزاحم ولو بحسب نظر القاطع، لان القاطع دائما يرى نفسه علمه مصيرا يرى علمه مصيرا للواقع، ويرى ان هذا المورد خارج عن ملاك التزاحم الحكمي لا التباس فيه، فدائما يجد روح الحكم الظاهري غير شامل المتحقق وغير عام له. اذا فلا يقبل وصول الحكم الظاهري للعالم التفصيلي، هذا هو معنى أن العلم التفسيري لا يمكن جعل الحكم الظاهري في موجود على خلافه، لا لأن الحكم العقلي للإطاعة في العلم التفسيري تجهيزي ليس تعليقيا، لا حكم تعليقيا في نفسه، بل لأن المورد غير قادر بأن يجعل فيه حكم ظاهري يمكن وصوله إلى قدر الكلام. وأما موارد الشك البدوي وموارد العلم الإجمالي غير المحصور غير العلم الإجمالي المحصور، كل هذه الموارد يمكن فيها جعل الحكم الظاهري ويمكن وصوله إلى خاطر إلى العالم بالعلم الإجمالي. فكما أن المكلف في موارد الاحتمال والشك يحتمل أن يكون الترخيص الظاهري على خلاف الحكم الواقعي، ولا يرى فيه أي احتمال للتنافر والتضاد. لماذا لا يرى هناك احتمال للتضاد والتنافر؟ لا يرى احتمال التضاد والتناقض، لأنه يقول أن الله هنا رجع الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، وحكم وكان يمكنه أن يرجع الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي من دون أن يلزم محذور فيه، باعتبار أنه يرى أن هذا الحكم الظاهري ليس مناقضا مع ذلك الحكم الواقعي، بل هو حكم بالأهم من الأحكام الواقعية على غير الأهم من الأحكام الواقعية. فلا تناقض من حيث المبدأ ولا تناقض من حيث المنتهى، كما كان يفهم هذا المعنى في الشروحات البديهية. وفي العلم الإجمالي غير المحصول نفس هذا المعنى موجود في العلم الإجمالي المحصول أيضا، فإن العالم في العلم الإجمالي المحصول يعلم أنه في هذا المورد يوجد التباس، لأن علمه ليس تفصيليا إجماليا، ومعنى كونه إجماليا أن مورده ملتبس في مردد بين مورد يحتمل او يعلم انه ليس فيه ملاك الزمن فيه ملاك تخصيصي. فلا محاله يرى ان الاشتباه والانتباه والتزاحم الفكري موجود في مورد الاجمالي الداخل بين اطراف المحصوره ايضا، فيرى ان جعل الحكم الظاهري هنا يكون معقولا حتى في تمام الاطراف كجعله في موارد الشبهات البدويه فضلا عن جعله في موارد العلم الاجمالي غير المحصور. إذن فالحكم في التنجيل حيث أنه تعليقي من حيث المنتهى لا يقع تنافر، وحيث أن الحكم الظاهري من حيث المبدأ ليس له مبادئ مستقلة عن الأحكام الواقعية، من حيث المبدأ لا تنافر بينهما. إذن فلا يوجد أي محذور ثبوتيا في أن يجعل الشارع ترخيصا ظاهريا في تمام أطراف العلم الإجمالي، بأن يرخص في ارتكاب تمام الأطراف حفظا لذاك الملاك الآخر الترخيصي الموجود في البين علما أو احتمالا. فكما يعقل في موارد الاشتباه أن يرخص الشارع في تفويت الملاك الواقعي الإلزامي حفظا للملاك الترخيصي المشتبه، كذلك في موارد الاحتمالية يمكن للمولى أن يفوت الملاك الواقعي الإلزامي المعلوم من أجل الملاك الترخيصي المحتمل أو المعلوم واقعا، لا فرق بعد من هذه الناحية بين موارد الشبهة البدوية أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة غير مصورة أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في دائرة المصورة لا فرق بين خمس هذه المصورة. وهذا بيان واضح حريص يثبت البداهة والوجدان فصحة ما يقول التخصيص الشهيد من أنه يمكن التخصيص في جمال الأطفال ثبوتا يبقى أنه هل يوجد دليل عليه إثباتا أو لا؟ هذا بحث آخر قلنا أنه البحث الإثباتي في مسألة البراءة والاحتياط هناك يأتي مفصلا وهنا أيضا في خاتمة البحث سوف يشار إليه. وهذا تكرار لما ذكر بالأمس من أجل تثبيته وتخصيصه. بعد ذلك نأتي إلى كلمات محققين. أما صاحب الكفاية الذي قبل هذا المدعى قبل أن يكون العلم الإجمالي مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية لا علة تامة حاول أن يوجه ويثبت كلامه بدليل استدلال مبني على الاستدلال على تصوراته في باب كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي ودفع إشكالات اجتماع الدين ومحل الغراب ونحن ذلك. وهناك هكذا يقول على ما سوف يأتي مفصلا أن الأحكام أن الحكم الشرعي الحكم له مراتب عديدة مرتبة المصلحة والملاك مرتبة الإنشاء مرتبة السعية ومرتبة التنجز هذه المراتب الأربعة التي يذكرها وخلق منها في الغرب مرتبة الملاك مرتبة المصالح والملاكات والمصلحة مرتبة الإنشاء عبارة عن مرتبة جعل مرتبة الفعلية عبارة عن مرتبة الإرادة الفعلية والإرادة والكرامة الفعلية إرادة الوجوبات والكرامة ومرتبة التنجز التي هي مرتبة مربوطة بحكم العاقل حينما تصل هذه الإرادة الفعلية للمولى أو الكرامة الفعلية للمولى إلى المخلف فيكون من الوجهة وإذا لم تصل حتى إذا كانت موجودة وفعلية في نفس المولى لا تكون من المخلف كموارد الشرك وموارد النسيان وموارد الغفلات حيث لا تنجز بالحكم في تلك الموارد باعتبار وجودها أبدا عقليا حينئذ يقول الحكم الأحكام تنافيها وتضادها إنما المضادة بين الأحكام إنما تكون بلحاظ مرحلة فعلية لا بلحاظ مرحلة المصلحة والمصطبة والإنشاء مرحلة المصلحة والمصطبة والإنشاء ليس بالمصلحة يمكن أن تجتمع مصلحة ومصطبة في شيء ما مصلحة من ناحية المصطبة الإنشاء إذا سهل المؤمن يمكن إن شاء الله في كل قضية هو إن شاء الله نقوله الذي لا يمكن أن يجتمع أن يكون هناك إرادة فعلية في نفس المولى لهذا الفعل وفي نفس الوقت لا تكون إرادة فعلية يكون ترخيصا فعليا أو تكون كراهة فعلية الإرادة والكراهة أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة لا يمكن أن يكونان موجودين في مورد واحد التعارض التنافي والتضاد بين الأحكام ثم المنظور لحاظ المسألة الفعلية في بعض كلمات هي من الفعلية يقسمها إلى قسمين يقول الفعلية صارت تكون فعلية من بعض الجهات وأخرى تكون فعلية من جميع الجهات فكأن المسألة الفعلية أيضا لها انتشار إلى قسمين يقول الفعلية المطلقة مرتبة الفعلية المطلقة هي التي تكون فيها تنافي وحينئذ لو كان الحكم الواقعي فعليا الفعلية المطلقة يستحيل حينئذ جعل حكما ظاهريا على خلافه لأن تركيز على خلاف ذات الحكم الإرادة أو الكراهة أو الحرمة الواقعية الفعلية الفعلية المطلقة من دون مرتبة بين موارد العلم التفصيلي أو الإجمالي أو الشرط البديل في تمام هذه الموارد إذا كان الحكم الواقعي فعليا فعلية مطلقة أي من جميع الجهات تمام الحيثيات قد لاحظها المولى ومع ذلك أراد بلحاظها أراد الفعل كره الفعل حرم الفعل هذه الحرمة وهذا النحو من الوجود يستحيل أن يجعل في المورد حكم ظاهري على خلافه سواء كان هذا الوجود معلومة بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي أو بالشكل البديل، لأنه كما يستحيل جعل الترخيص على خلافه للتناقض لو علم به، كذلك لو احتمل علما يستحيل جعل الترخيص، لأن احتمال الضدين والنقيضين كالقطع بالضدين والنقيضين أيضا محامي، ليس في الاستحالة إنما هو في العلم اجتماع الضدين، احتمال اجتماع الضدين إلى المخالف، احتمال اجتماع النقيضين متنافين المخالف. فحتى في مورد الشك لا يمكن حينئذ جعل حكما ظاهريا على خلاف ذلك الحكم الواقعي الفعلي من جميع الجهات. نعم لو كان الحكم الواقعي غير فعليا، اما اصلا لم يكن فعليا انشائيا ان كان انشائيا، او كان فعليا من بعض الجهات، المرتبة الأولى من الفعلية لا المرتبة الثانية من الفعلية. حينئذ إذا كان فعليا من بعض الجهات يمكن أن جعل الحكم الظاهري على خلافه، لا يلزم من الإنسان تضاد وتناظر. فتقول هذا هكذا حاول أن يحل حينئذ مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فقال بأنه في موارد الحكم الظاهري نحن نستكشف من نفس دليل جعل الحكم الظاهري أن الحكم الواقعي في ذلك المورد الذي يجعل فيه الحكم الظاهري ليس فعليا من جميع الجهات، ليس فعليا بالفعلية المطلقة بالمرتبة الثانية للفعلية، إما إنشائيا محض مثلا أو فعليا من بعض الجهات، فعليا لو علم به، أما بلحاظ الشك والجهل ليس فعليا. فيكون حينئذ جعل الحكم الظاهري في مورد بنفسه دليلا على عدم فعلية ذلك الحكم الواقعي والاحتمال في ذلك المورد أو المعلوم إجمالا والتفصيلات في ذلك المورد من جميع الجهات. فبهذا لا يكون تناقض ولا تضاد، بهذا يجمع بين جعل الأحكام الواقعية والأحكام الواقعية مورد الأحكام الواقعية، فترتفع التناقض وترتفع المباطن. وهذا البيان حينئذ لا يختلف كما هو يصرح بين كون الحكم الواقعي مشكوكا او معلوما بالعلم الاجمالي، بل حتى معلوما بالعلم التفصيلي. لو كان الحكم الواقعي المعلوم بالعلم التفصيلي ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من بعض الجهات، او اصلا انشائيا كان حكما انشائيا، يمكن جعل حكم تخصيص ظاهري في مورده كمورد الشبهه البدويه او الشبهه مفهومة علم الإجمالين غير محصور أو محصور. إذن وهذا معناه أنه ثبوتا لا يوجد محذور في جعل حكم ظاهري في تمام أطراف العلم الإجمالي بالتنخيص في تمام الأطراف، لا يكون محذورا ثبوتي بالتنخيص في تمام الأطراف، لأنه لو نقص حينما نستكشف أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال ليس فعليا من جميع الجهات، فعليا من بعض الجهات أو إنشائيا فيرتفع عنه كما رأى الشيخ النبوي، فإنه لو لم تكن لو كانت فعلية من جميع الجهات فحتى في الشك البدري لا يمكن جعل الحكم الظاهري، لأن احتمال التناقض والتضاد كالقطع بالتضاد محال. وإذا لم يكن فعليا إلا من بعض الجهات وكان إنشائيا من حكم الواقعي، فكما يمكن جعل الحكم الظاهري في الشك يمكن جعله في العلم، في الشك في الحكم الواقعي يمكن جعله في العلم، هذا يكون ميزانا حينئذ تاما ودليلا وبرهانا على انه ان صح على الجمع على انه لا فرق بين العلم الاجمالي بين فرض العلم بالحكم الواقعي وفرض الشك من ناحيه هذا المحذور، وهو محذور التناقض والتضاد والمضاده بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لا فرق بين موارد العلم والجهل. وهذا الاصطلاح اصطلاح الفعليه لا ينبغي ان يحمل على اصطلاح الميزة فيقال انه نحن لا نفهم الفعليه معنى إلا الفعلية في قبال الجهة، فإن من اصطلاح الفعلية لها له معنى آخر ذكره أسسه المهدى قد يسره، وهو الحكم بمعنى الحكم الفعلي بمعنى الحكم المجعول الذي يكون حين تحقق موضوع الجهة، فإن هناك جعل فعليته يكون لفعلية إنشاء مثل الجائز، والذي يكون الحكم فيه مرتبا على الموضوع المقدر الوجود كذلك قوله تعالى مثلا لله على الناس حج البيت، هناك جعل فعلي وفعليته بتقدير الموضوع وفرض الموضوع لا لتحقق الموضوع، المولى يفرض الموضوع ويقدر وجوده ويجعل حكمه عليه، وهذا ما يسمى بالجهل. وهناك مجعوله وهو فعليه وهو حينما يتحقق موضوع تلك القضيه الحقيقيه المقدره الوجود المقصود في موضوعها وجود الموضوع نحو التقدير، حينما يتحقق في الخارج فيكون زيد مثلا من الناس من المسلمين المستطيعان يوجد وجوب حج على زيد، يصبح هناك ذات الجعل كانه فسخ الدين ومقدار المين يتأسبح فعليا في الخارج بحق هذا الزيت، وقال على زيدنا الآن أن يحج. هذا وجود الحج على زيد بعد استطاعته يسمى بالحكم الفعلي أو المجهول الفعلي في خلال ذلك الجاع، ويكون فعلية ظلم منك لتحقق الموضوع. هذا المصطلح للفعلية التي يقال فيها الفعلية قابل الجاع، ويكون المراد بالحكم الفعلي المجعول في قبال الجاعل أجنبي عن كلام صاحب الكفاية، ولا ينبغي أن يحمل كلامه على إرادة هذا المعنى. يتكلم صاحب الكفاية في عالم الجاعل، في عالم الجعل ومبادئ الصوت وحقيقة الصوت يتكلم، ويقول هناك المولى تارة له إرادة وكراهة فعلية ومطلقة فعلية لجميع الجهات، وأخرى لا تكون له إرادة على نوعه الكلية المقدر الوجود. إذا كانت له إرادة فعلية مطلقة من جميع الجهات، إذا لا يمكن جعل الترتيب على خلافه للزوم التناقض والتضاد، سواء حتى في مورد الشك والاحتمال فضلا عن مورد القصد والعيب، إذ احتمال التناقض احتمال الإرادة واللا إرادة مثال كالقصد بالإرادة واللا إرادة. فنور صاحب الكفاية ليس إلى التعلية بهذا المعنى، إلى التعلية في عالم حقيقة الحكم الذي هو عالم الجعل ومبادئ الجاعل من الإرادة والكراهة والحب والبغض ونحو ذلك. فلا ينبغي أن يحمل كلام صاحب الكفاية ما لا يتحمله ويكون أجنبيا عن مراده. وهذا المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية لو تم يكون حينئذ أيضا دليلا على أنه العلم الإجنبي يكون مقتضيا لحرمة المخالفة الفرعية وليس علة لحرمة المخالفة الفرعية. في البيان الذي تقدم كيف يكون حينئذ العلم الإجمالي كالعلم الإجمالي غير محصور وكالشبهة الدلولية الكل على نحو واحد من حيث إمكان جعل ترخيص ظاهري في تمام أطرافه الذي به يستكشف أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال إنشائي أو أنه فعلي من بعض الجهات لا من كل الجهات، لو علم به تفصيلا صار مثلا فعليا من جميع الجهات لا أنه فعلي من جميع الجهات. إلا أثر على الجنب في نفسه ويجار من خلافة سيئة في محله من أنه يستطيع الحقيقة هذا الكلام إذا أراد أريد به أن الأحكام الواقعية لا تكون فعلية في موارد الشبهات، نستكشف من أدلة جعل الظاهري الشبهة وفي العلم الإجمالي نستكشف من أدلة الظاهري أن الأحكام الواقعية ليست فعلية على مستوى الإرادة والكراهة، فهذا بنفسه التزام بإشكال التنقيل كيفية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ووقوعا في محدود التصويب، إذ لا إشكال بأن الذي يقول في العقلية إنما هو أن الأحكام الواقعية بما هي أحكام لا بما هي إنشاءات خالية فارغة لا معنى لها، بما هي أحكام وأحكام حقيقية مشتركة بين العالم والجاهل، يعني بما هي إرادة فعلية وكراهة فعلية في نفس المولى مشتركة بين العالم والجاهل. فاضطراب أن الحكم الواقعي في موارد الحكم الظاهري ترتفع فعليته لا تكون إرادة موجودة ولا فعلية ولا تكون كراهة فعلية، لا يكون حب وبغض وحرمة فعلية ووجوب فعلي، هذا التزام بالإشكال لا حل من الإشكال. فإن القائد بالجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي يريد أن يجمع بين الحكمين بنحو بحيث يكون الحكم الواقعي فعليا في موارد الحكم الظاهري كما هو بنفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم، أم لا تنجز له فقط نفس الدرجة من الفعلية الموجودة للعالم لحاظ الإرادة والكراهة تكون موجودة هنا. وهذا البيان يؤدي إلى رفع عن ذلك. هذا لو أريد من الفعلية الإرادة والكراهة، ويحتمل وإن كان على احتمال خلاف ظاهر كلام صاحب الكفاية، ويحتمل أن يكون مقصود صاحب الكفاية من السحرية جميع الجهات، خصوصا في تلك العبارة التي تقسم الفعلية إلى مرتبتين، أن يريد من الفعلية من جميع الجهات الفعلية بلحاظ جميع العناوين الطارئة على الفعل وجميع الملاكات حتى الظاهرية، يعني الفعلية بلحاظ التزاحم، بلحاظ مرحلة التزاحم الحفظية أيضاً. فإن المولى تارة يريد حكمه الواقعي، مريد حكمه الواقعي بالإرادة الواقعية والكراهية الواقعية المتعلقتين بالموضوعين الواقعيين، وأخرى يريدهما حتى في مورد الاشتباه والارتباط بين مورده الواقعي وبين مورد الملاكات الترخيصية الغير الإيجابية، فيريده بالإرادة الثانية التي هي إرادة الإرادة الموجودة في الأحكام الظاهرية الإلزامية حينما يوجب الاحتياط مثلا للشبهات. هذه الإرادات الفعلية التي هي الإرادة التي تكون منشأ لجعل إيجاب الاحتياط، فيكون مقصوده من جميع الجهات حتى لحاظ جهة التزاحم الحفظي والاشتباه. لو أراد هذا المعنى فحين كلامه يكون صحيحا في مورد الدليل على الترخيص الظاهري، نستشعر أن هذه الإرادة الثانية غير موجودة، وأن المولى في مورد الالتباس لم يرد حكمه الإلزامي بل رجح حكمه الترخيصي، إلا أنه إرادة على المعنى من كلام صحيح الكفاية مبني على أن يفرح موضوع التزاحم الحفظي ويبين أنه كيف لا يكون تهافت وتناقض ومضادة بين هذه الإرادة وبين الإرادة الواقعية، وهذا ما لم يبينه في نهاية. وعلى كل حال ظاهر كلام إرادة الفعلية في نفس الإرادة والكراهة التي هي مبادئ الأحكام الواقعية، وقد عرفت أن مبادئ الأحكام الواقعية يمكن أن تكون محفوظة في مورد الحكم الظاهري بفعليتها بالمعنى الذي يريده صاحب الكفاية من الفعليات، تكون فعلية ومع ذلك يجعل في مورده حكم ظاهري على خلافه، لأن الحكم الظاهري لا يلزم منه أي مناقضة مع ذلك الحكم الواقعي الفعلي، لا بلحاظ الإرادة والكراهة باعتبار ما قلنا من أن هذه الأحكام الظاهرية لا مبادئ لها مستقلة عن تلك الإرادة والكراهة. هذه الأحكام الظاهرية مبادئها حفظ أهم من تلك الإرادة والكراهة أو الإرادة واللا إرادة والكراهة واللا كراهة على المهم منها، فليست لها مبادئ مستقلة غير من التحقق التضارب. ومن حيث المنتهى أيضاً وإلى أن ما يرفع موضوع الأعقاب يكون انتقال والتلجس تعليقياً دائماً فلا يلزم حينئذ محظورون. وهذا ما يرجع إلى كلام صاحب الكفاية. وعلى كل حال مبدع صاحب الكفاية صحيحاً كما قلنا العلم الإجمالي نقطة لحرمة المخالفة الفقهية وليس علة إجمالاً، وإن كان بيانه مبنياً على تطوراته في بحث الجمع بين الاتصال والواقعي وتلك التصورات غير ثابته كما اشرت اليه، الا ان نحمل عبارات صاحب الكفايه على المعنى الذي نحن ذكرناه، وهذا ايضا لا يخلو من تحميل عبارته. الامر الشيء المطلوب الثاني الذي ذكره المرجع، المرجع من القائلين بانه العلم الاجمالي عله لحرمه المخالفه، لا يمكن التركيز خروجا في تمام الاطلاق، بين مطلبه بان العلم الاجمالي بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه انما يكون عله، لان المخالفه القطعيه عصيان، فان المكلف يعلم بالجامع بالبيت حسب الفرض، يعلم بان احد الانائين مثلا حرام شربه، فبلحاظ الجامع هو عالم بالحرمه وواصل له البيان، إذن فيكون مخالفته عصيانا، لأنه يكون مخالفة لتكليف إلزامي معلوم، وتكون مخالفة التكليف الإلزامي المعلوم عصيانا وعصيانا قبيحا، ولا يمكن للمولى أن يرخص القبيح بالعصيان، لا يمكن للمولى أن يرفع الحكم العقلي أو يخصص الحكم العقلي بالقدس. هذا الكلام يرجع بحسب الحقيقة إلى أن الحكم العقلي للمنهجية في المقام حكم تنجيلي وليس تعليقي، يعني ورود الترخيص من الشارع لا يرفع بل يصادم عن الحكم العقلي، وحيث أن الحكم العقلي لا يمكن مصادمته وتخصيصه، إذا فذلك لا يمكن أن يكون منتشر في سنة شرعيا في تمام الأطراف. وهذا الكلام جوابه الإجمالي أن الحكم العقلي بوجود الطاعة وحرمة المعصية عصيان قبيح، حب العصيان حرمة المعصية ترجع كلها إلى معنى واحد، إلى حكم العقلي بلزوم الطاعة للمولى وقبح معصيته. هذا الحكم بلزوم الطاعة وحسن الطاعة حق الطاعة قبح المعصية ليس تنجيزيا بل هو تعليقي. كل حكم من الأحكام المربوطة بالمولى معلق على أن لا يرد من نفس المولى ابن في خلافه. لو أمكن أن يرد من المولى ابن في خلافه العقل ليس أحرص على المولى من أمور المولى نفسه. إذا كان المولى هو يقول هذا يكون من فريدات الوزير الذي كان ملكية أكثر من الملك، لا ينبغي أن يكون إليه أحرص على المولى من نفس المولى. إذا أمكن أن يجعل يجعل المولى ويأذن المولى ترخيصا في المولد بعد الحق ماذا له وشأنه؟ لماذا يحكم أنه لا يمكن للمولى أن يأذن ولا يمكن أن يرتكب هذا الإنسان سوف يرتكب بإذن المولى؟ لو قلنا إن كان إذن المولى وأذن المولى ويقله أمكن أن يصل هذا الإذن إلى هذا العقل فقد أرتكب استنادا إلى إذن المولى. العقل يأتي ويقول المولى لا يمكن للمولى أن يكون ابن المولى لا يمكن يرتكب لأنه معصية. هذا أشبه ذاك الذي يكون ملكيا أكثر من المولى. كان إجمالا واضحا وإجمالا أن الحكم العقلي بحق الطاعة وبحق المعصية دائما يكون مربوطا من حب المولى بالمولى، حق طاعة المولى، حب معصية المولى. فلو أمكن أن يرجع من المولى ابنه ويصل هذا الإذن لا معصية ولا مخالفة للطاعة فيرتفع حكم موضوعا معلق على ان لا يكون هناك استناد الى نفس المولى. وجبانا هذا ابتداء واضح لكن من اجل تحليله وتفصيله هنا هكذا يمكن ان يقال بانه هذا الامر الذاتي الذي يفترضه المرجاء الذي لا يمكن للمولى ان يخالفه في موارد المعصيه ما هو لا يمكن للمولى ان يرفعه ويسلبه في موارد العلم ما هو؟ هل هو مولوية المولى؟ إن هنا عدة خصوصيات، خصوصية مولوية المولى، خصوصية قبح الفعل، قبح المعصية من باب كونه ظلما والظلم قبيحا، هذه خصوصية ثانية. خصوصية ثالثة ملاكات المولى، الملاكات الموجودة للمولى في ذلك الموضوع. فإن المولى عندما يأمر بشيء قبله ملاكه. فلا يمكن للمولى أن يرخص في خلافه، أي لا يمكن للمولى أن يخالف ملاكه الواقعي الذي أمر به حقنا. أما خصوصية مولوية المولى فلا إشكال أن مولوية المولى خصوصية ذاتية لا يمكن سلبها عن المولى. المولى لا يمكن أن يكون لست مولى، لأن مولوية المولى ذاتية غير قابلة للإنكار. فرض كونها مولوية ذاتية معناها أنها لا يمكن سلبها عنه، ومهما يقول لست بالمولى يكون مولى. إلا أن هذه الخصوصية لا تسلب إلا في ورود الترخيص في الخلاف، فإن الترخيص في الخلاف عندما يقول يجوز لك أن ترتكب هذا المورد هذا لا يعني أنه أنا لست مولى، بل هذا رفع لموضوع المولوية لا لنفس المولوية، رغم أنه هنا يوجد ترخيص مني ولا يوجد إلزام، والمولوية مولدها موردها بحسب الزامات المولى لا ترخيصا. فعندما يرخص يقول ان هذا المورد من موارد ترخيصات لا من موارد الزامات، وهو يرفع الموضوع للمولويه لا يرفع نفس المولويه لكي يقال لان المولويه ذاتيه ولا يمكن رفعها، بل ترخيص العصيان يؤدي الى رفع المولويه وهو محال غير ممكن، كل ذاتيه المولويه. اذا وهذا بين التناقض هو التراد الذي اشرنا اليه وقلنا انه لا تراد بين الاحكام الظاهريه والاحكام الواقعيه. فالمولويه لا ترتفع، ليس الترخيص في المعصيه، الترخيص في الارتكاب لكلام الاطراف سلبا لمولويه المولى بل رفعا لموضوع المولويه. الامر الثاني الذي هو ذاتي قبح الظلم والمعصيه ظلمه، فيكون قبحها ذاتيا فيستحيل للمولى ان يرفع هذا القبح يرخص في استقاط الحديث، هذا أيضا صحيح لو كان الفعل ظلما وكان لو كان معصية كان ظلما، وإذا كان ظلما كان قبيحا، والحب الظلم ذاتي مع حفظ الظلم لا ينهي الرخص ظلما، هذا أيضا صحيح. لكن الترخيص إذا كان ممكنا بحفظ الملاكات كما أشرنا في البحث السابق، فإذا كان يمكن أن يرخص فإذا رخص أيضا يرتفع موضوع هذا الحديث، لأنه يرتفع محموله مع حفظ موضوعه لكي يكون من التفكيك بين الأمر الذاتي بين اللازم الذاتي وملزومه. فإن المولى حينما يرخص يكون فعل العبد مستند إلى ترخيص المولى، يقول أرتكب في الطرفين لأنك رخصتني أرتكب في الطرفين. فإذا كان مستندا إلى ترخيص المولى لا يكون معصية، فإذا لم يكن معصية فلا يكون ظلما، فإذا لم يكن ظلما فلا يكون قبيحا. فالترخيص الشرعي رافع بموضوع القبح، قبح المعصية، لأنه رافع للمعصية حقيقة، لأنه يتحدث الفرد يحتمل إلى ترخيص الشارع والاستناد إلى ترخيص الشارع لا يمكن أن يكون معصية. إذن فهذا هذه خصوصية الذاتية لا يلزم التفكيك بينها وبين بالخصوصية بين ملزومها من الترخيص بكامل. يبقى الأمر الثالث أن يقال أن المولى بعد أن كان له ملاك إلزامي في المورد لا يمكن أن يرخص في تفويت هذا الملاك، لأنه كيف يمكن أن يرخص في تفويت هذا الملاك؟ لا يمكن أن يرخص في تفويت هذا الملاك، لأنه من تناقض كما يقول الشيخ، وهذا من الواضح من الأدلة الجاعلة الذي أشرنا إليه أنه تحميل على ملاكات المولى، بعد أن فرضنا أن المولى ملاكاته الواقعية الإلزامية مع ملاكاته الواقعية التخصصية قد تشتبه، وقد يضطر المولى إلى أن يفوت بعضها من أجل البعض حتى في الشبهات البدوية، فإنه في الشبهات البدوية قد يعلن ثم إجمالا أو يحتمل على الأقل أن بعض الملاكات الإلزامية الواقعية سوف تفوت بجعل التخصيص الشرعي، وهذا كان ممكنا هنا من هذا المولى أن يفوت تلك الملاكات الإلزامية لأهمية ملاكاته التخصصية. كيف في موارد العلم الإجمالي نستطيع أن نحمل على المولى نقول لا يمكن لك في هذا المورد أن ترجح ملاكاتك الترخيصية على ملاكاتك على ملاكك الإلزامي المعلوم بالإجماع، كما جاز له هذا التفويض احتمالا في الشبهات البدوية، بل علما في الشبهات الغير المحصورة، حتى علما في الشبهات غير المحصورة الذي يجوز ارتكاب الجميع فيها، ولم يكن هناك حق بالحق ان يحمل على المولى ويقول لا يجوز لك ان ترخص لان احتمال النقيضين كالعلم بالنقيضين محالون، كما لم يكن يصح هذا الكلام هنا لا يصح هذا الكلام هنا ايضا. فيقول المولى انا اعلم بما هو الاهم من ملاكاتي مما هو المهم، والملاكات هي بالتشخيص الاهم من هذا المهم يكون مربوطا بالمولى لا بالعقل، لا يمكن للعقل ان يدرك ذلك او يحمل على المولى شيء. فحين لو راى المولى أن ملاكه الآخر الترخيصي المشتبه مع ملاكه الإلزامي أهم، حفظه وإطلاق عنان المكلف من ناحيته أهم من الإلزام الموجود في ملاك المعلوم بالإجماع في الفترة الإلزامية المعلوم بالإجماع، يرجح ملاك الملاك ويرخص في الكتابة كلا الطرفين حتى يبقى مطلق العنان من كلا الطرفين، وجد أهمية في ذلك يجعل هذا الإرجاع، والعقل لم يتقبل هذا الإرجاع من المولى كما تقبله في الشبهات البدوية وفي الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي غير المحصور. إذن سيتضح بهذا التحليل أنه لا يوجد شيء، لا يوجد صحة لهذه المقالة المشهورة أن الترخيص في العصيان قبيح ولو جرت النصوص في تمام الأطراف يلزم منه الترخيص في المعصية، والترخيص في المعصية قبيح من الخلاف كلام صدري رغم ارتكازه في ذهن الأصوليين، لأن الترخيص الشرعي في تمام الأطراف رفض لموضوع المعصية لأنه ترخيص في المعصية، الترخيص الله يجعل أنه لا موضوع للمعصية في مئة الانتقال لتناب الأخراس، لأن الشارع هو رأى أن ملاكه الترخيصي الموجود في المورد أهم من ملاكه الإلزامي، بحيث جعل الملاك الإلزامي قربانا إلى الملاك الترخيصي كما يجعله في الشبهات البدوية احتمالا أو علما، كما يجعله هناك ولا يلزم منه محذورا بل يقول لا يكون عصيانه كذلك هذا ليس فيه اي محذور واي عصيانه. فذكر الحكم العقلي ايضا في المقام من الجزية العلم الإجمالي لحرمة المصالح القطعية تعليقية يعني بوجود الترخيص الشرعي في تمام الأفراد يرتفع موضوع الأصيان يرتفع موضوع المنجزية بل حتى في موضوع علم التفصيل أيضا كذلك في موضوع علم التفصيل لم أمكن أن يراقص الشارع بأن يصل هذا الترخيص إلى المكلف كما إذا كان المكلف جاهلا في الواقع بنحو الجهل المركب بس هو يرى نفسه عالما هنا يمكن فبوتان يمكن أن يكون رائع الترخيص لكن هذا الترخيص لا يمكن وصوله إلى المكلف كما قلنا المكلف باعتبار قطعه يرى نفسه دائما خارجا عن هذا عن روح هذا الحكم الظاهري لولا ذلك هناك لن كنا نقول يجوز رفع الحكم العقلي ضمن الجزية عن التفصيل لكن هناك لا يمكن وصول الحكم الظاهري ولعل تعبير صاحب الكفايه مثلا يشير الى ذلك ان مرتبه الحكم الظاهري غير محفوظه مع العلم التفصيلي بخلاف العلم الاجمالي مع العلم الاجمالي محفوظه لكن مع العلم التفصيلي مرتبه الحكم الظاهري غير محفوظه. اذا اراد به عنوان الشرك نعم الشرك غير محفوظ لكن لو اراد به هذا المعنى فيكون مساوغا مع هذا الفلا وان كان بعيدا ارادته له. هذا الحكم الظاهري في موارد الحكم العقلي بالمنجزية في موارد العلم التفصيلي أيضا تعليقية قاعدة الأرض المعلق عليه ضروري هنا لا يمكن ارتفاعه لأنه لا يمكن أن يصل للمكلف في موارد العلم التفصيلي الحكم الظاهري المولوي الذي يكون بغلاف التزاحم لأنه يرى نفسه دائما خارجا عن البلاد. إذن فكلام المزدائرا غير تام في اثبات اليه العلم الاجمالي لحرمه المخالفه الحقيقيه. بقيت كلمات الاخرين تذكر في الاسلام.